أستاذة مريم، إزاي حضرتك؟ منوراني جدا جدا النهاردة.
بنورك بنورك، وسعيدة ان انا يعني في استضافتك.
أشكرك مبدئيا، ألف مبروك ليكي وكل الكتاب وكل صناع العمل للهرشة السابعة. من أجمل مسلسلات السنة دي، من أجمل مسلسلات بقالها كذا سنة. أونستلي، من الحاجات اللي أنا في كل سنة كده أنا ومراتي بنختار مسلسل واحد نلتزم بيه. السنة دي كان ده طبعا، يعني اختيار السبجكت
حظنا
ماتر ان اتفرج عليه مع مراتي طبعا حاجه في حد ذاتها. بس لا، يعني تحيه كبيره قوي مني وبين مراتي ومن كل الناس اللي اتفرجت على المسلسل. فمبروك عليكم،
الله يبارك
ويعني
فيك،
فعلا
ميرسي على وقتكم، يعني ميرسي الوقت اللي طول الفرجة. شكرا.
يستاهل، حقيقي يستاهل. من اول المسلسلات، في مسلسلات كده الواحد يتفرج على اول حلقه حلقتين من كتر الفوليوم بتاع المسلسلات الموجوده عشان يعرف يحكم بس هل انا يستاهل فعلا الوقت ولا لا. فنجحتوا جدا ان من اول وتاني حلقه ان انتوا لا تشدوا انتباهنا وتكملوا وتخلونا ان احنا نكمل معاكم لحد الاخر. فاشكركم على ده.
الحمد لله.
بالنسبه للستايل بتاع البودكاست، حضرتك عارفه البودكاست لان في اوريدي بودكاست عندكم في المسلسل، فمش محتاج اشرح الفورمات عامل ازاي. بس قبل اي حاجه، اعتقد من الاسباب اللي خلت المسلسل ده ناجح جدا هو شخصياته، ودي حاجه انا بحسها في كل الاعمال اللي انت كتبتيها. والشخصيات بالذات في المسلسل ده وصلت لمرحله، يعني في حبكه بتبقى موجوده بالاغلب علشان تظهر الشخصيات. يعني الحبكه هو ديفايس، هي اليه علشان تورينا الشخصيه عامله ازاي اكتر منها انها تشدنا في الاحداث نفسها. بس هي بتبرز الشخصيه عامله ازاي، بتتصرف ازاي، بتتكلم ازاي، بتقول ايه، بترياكت ازاي، بيست على الشخصيه، وده اللي بيحرك الحبكه. فقبل ما اخش في الشخصيات بالتفصيل، عايز اسالك الفكره نفسها جت منين، وبعد ما جت اتبلورت ازاي مع فريق العمل مع فريق العمل بتاعك في سنة.
طيب، هي الفكرة جت انه في لحظة كده كان في مكالمة ما بيني وما بين أمينة خليل، وأمينة قالت لي أنا نفسي أعمل حاجة عن العلاقات، بس بجد العلاقات يعني بجد. فقلت لها تعالي لي بقى تعالي نفكر هنعمل ايه. وبدأت أفكر، لأنه فكرة إنك تعمل على العلاقات دي حاجة واسعة جدا جدا، يعني محتاج يبقى لها مدخل، والمدخل ممكن يكون بلوت، انه اتنين حصل لهم واحد اتنين تلاتة وندخل في بلوت مثلا فيها صراعات كبيرة او كده، او انه يبقى conceptual اكتر وناخد حاجة عن تفاصيل العلاقات. وده اللي انا بصراحة يعني وصلت له في الاخر، انه نعمل حاجة عن فكرة الهرشة السبعة. بس هي أهم من فكرة الهرشة السبعة، هو الهرشة السبعة بس إحنا عشان نقرب الكونسبت، بس هو الفكرة الحقيقية هي إحنا بنتغير، واللي هو طلع كل اللي طلع في المسلسل، وإنه كله مبني على التفاصيل. وبعد كده طلعت يعني الفكرة الأساسية، ودي طريقة شغلنا في سرد، إن حد من الكتاب سواء أنا أو حد تاني من الفريق بيطلع بالفكرة الأساسية، بنحطها على الترابيزة وبنبتدي نطورها، فبتتحول لمشروعنا كلنا. فبدأنا نشتغل على التطوير. في الأول خالص كنا وجود راجية وندى ومريم سعد الدين. مريم للأسف ما كملتش معانا المشروع، بس شاركتنا في بداية التطوير، ثم انضمت لينا دينا نجم كهيد رايتر، وفضلنا بقى شغالين لغاية يعني لغاية آخر يوم تصوير. لأنه طول الوقت احنا طول ما احنا ماشيين احنا كمان بنكتشف حاجات عن الشخصيات، وبنبتدي نعدل لخدمة الشخصيات اللي هم بيتحولوا يعني اللحم ودم في البروسيس.
حاجة جميلة جدا ان فعلا الواحد لما بيعمل اي عمل فني، ساعات بتبقى مسرحية، مسلسل، رواية، لوحة، ان فعلا بتوصل مرحلة العمل الفني نفسه بتدب فيه الروح ويبتدي هو كمان يبتدي يحكي او يتحكم شوية او يشاور على اتجاهات معينة، اختيارات معينة يعملها ما كانتش تبقى موجودة في الاول. كان في الكاتب جورج ار ار مارتن اللي كتب جيم اوف ثرونز، كان قال ان في نوعين من المؤلفين. في الاركيتكت اللي هو المهندس المعماري اللي بيخطط كل حاجه الاول قبل ما يبتدي يكتب اصلا تريتمنت بقى وكل حاجه مظبوطه، وفي الجنايني الجاردنر اللي هو بيحط البذره وبعد كده بتطلع وتوديه وتوديه مطرح بتوديه، وكل كاتب عنده يعني ايه نسبه من ده ونسبه من ده، 90% اركيتكت 10% جنايني. بس مهما حصل اكيد في مرحله بتوصلوا فيها ان فعلا مهما حاطين كنترول في الاول في حتة الموضوع بياخد مجرى لوحده متهيألي.
بص هقول لك حاجة، أنا جايز ببتدي معماري،
متهيألي عشان حضرتك أصلا الباك جراوند بتاعك فيه، أنا كنت كده برضه.
رياضيات ودي طريقة تفكيري أصلا يعني، فببتدي بقى بالفكرة، أنا ببتدي معماري ونفكر جدا ونفكر في الشخصيات كويس جدا جدا، وزي ما أنت قلت إحنا فعليا بنبتدي من الشخصيات وكل الحبكات اللي الشخصيات أو الحاجات الاكشنز اللي الشخصيات بتاخدها او البلوتس اللي بنروح فيها هي فعلا لخدمه رحله الشخصيه. يعني رحله الشخصيه هي بالنسبه لنا الاساس. فده بيبقى متفكر فيه كويس جدا، متهندس الشخصيات متفكر فيها كويس جدا، مش عشان يبقى مال ويدرعها، هي في الاخر احنا عايزينها تبقى حقيقيه، بس احنا بنذاكرها كويس. وبعد كده مع البروجرس ولما بيدخل الممثلين كمان وبيبتدي مشاعرهم هم كمان تجاه الشخصية اللي بيأدوها تبتدي يعني يبقى بيحصل نوع من التوحد مع الكاركتر، لو هو مرسوم كويس وهم حابينه هم كمان بيبقى لهم انبوت، فبنبتدي وطبعا الانبوت بتاع المخرج، فبنبتدي كلنا بقى كفريق ككتابة وإخراج وتمثيل نعيد أحيانا النظر في شوية حاجات لأنه بقى فعلا الكاركتر لحم ودم.
الموضوع اورجانيك جدا، حيوي جدا، مرحلة دي نقطة مهمة جدا، لأن كتير بيبقى متخيل إن هو خلاص السكريبت هو البايبل بتاعكم داخلين بيه وخلاص، فحل الواحد يعرف إن حتى على المستوى العالي ده في الإنتاج والكتابة والتمثيل إن لحد آخر لحظة بيحصل تعديلات. ناس كتير لما تسمع تعديلات تحس إن هو ما فيش وقت فأعمل تعديلات بسرعة، بس في تعديلات بتبقى لصالح الشخصية والعمل ككل.
بص هقول لك حاجة، هو طبعا هي مدارس يعني كل فريق عمل عنده طريقته في، بس أنا بصراحة من المدرسة إنه العمل بيفضل قابل للتجويد، أنا بسميها تجويد أكتر منها تعديل، لأنه هي إحنا بنشتغل عشان نحسن مش لأن عندنا عيوب، إحنا طبعا كل شغل فيه عيوب مش قصدي كده، بس قصدي إن إحنا بيبقى سبب التعديلات أو التغييرات إن إحنا حاسين إنه إحنا اكتشفنا حاجات هتاخدنا لمناطق أحلى أو أقوى على الأقل من وجهة نظرنا في اللحظة اللي بناخد فيها القرار. فهي بصراحة يعني هي البروسيس هو نون ستوب بروسيس، زي بالظبط مثلا ما الإخراج ما بيخلصش بس في اللوكيشن، بيمتد كمان
المونتاج والمزيكا
بالظبط، الكتابة كمان ما بتخلصش بإنه الحلقات اتسلمت، هي ممتدة طول مرحلة التصوير.
طيب عايز اقف معاكي بقى بعد اذنك دلوقتي على الاربع شخصيات، عايزين نمسكهم كده نعملهم كاركتر بروفايل كده خفيف. مبدئيا قبل اي حاجه، هل بتعملوا كاركتر بروفايل لكل شخصيه حاجات مش باينه عندنا؟ يعني مثلا لو ابتدينا بشخصيه اسماء جلال، شخصيه سلمى، الحاجات اللي بنشوفها عنها ان هي يعني احنا بنعرف تاريخ او تاريخها مع اهلها متقسم، ودي حاجه جميله جدا ان الاكسبوزيشن مش من اول حلقه اللي هو انا الشخصيه دي وحصل لي كذا وكذا 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 وكذا، لا انتوا بتفردوا المعلومات دي على مدى كذا حلقه، ودي حرفه مش اي حد يعرف يظبطها، اللي هو افرد الاكسبوزيشن مش في مره واحده، بس تفاصيل صغيره زي مثلا ان هي بتاعت ووتر باليه، اختيار ان يكون الووتر باليه ده هو مهنتها، وان هو مبني هي زمان كانت بتروح البسين وامها كانت في النادي وما بتروحش، يعني احنا دخلنا في سيكولوجية بقى هنا، فانا عايز اعرف كلميني اكتر عن شخصية الكاركتر بتاع سلمى، مهنتها، علاقتها باهلها كانت عاملة ازاي، وفي الاخر ده ازاي بيؤدي على اختيار شريك حياتها، لان اختيار شريك حياتها بتشوف فيه حاجة ما كانتش موجودة او موجودة في اهلها. فنبتدي بسلمى كده ككاركتر بروفايل، وانتوا بتكتبوه كان عامل ازاي؟
طيب سلمى كان فيها حاجات واضحة قوي من أول لحظة، من قبل بداية كتابة الحلقات، شبه علاقتها بأهلها، شبه إنها الخذلان اللي تعرضت له منهم، وبالتالي ده إزاي أثر على شخصيتها. دي ما كانتش مهنتها الأصلية في الأول،
فعلا
والحقيقة إن الاقتراح ده جه من المخرج، من كريم الشناوي. مش عارفة بقى جه منه بناء على نقاش مع الأسماء أو الممثلين، ولا منه هو شخصيا، بس في الآخر يعني أنا عرفته منه. ولما كفريق كتابة فكرنا فيه، لقينا إنه هو بيحقق لنا حاجات بتخدمنا، وده يرجعنا للنقطة بتاعت إنه هي الحاجات رايح جاي طول الوقت، لأن إحنا اقتراح الووتر باليه ده كان جه بعد ما كتبنا مثلا مش فاكرة 5 6 حلقات. وده انا بصراحة ده اللي بحبه جدا في الشغل مع كريم بالذات، لما بنيجي نشتغل ان احنا بنفضل طول الوقت هو بجد بيرمي الافكار على الترابيزة، وما بيبقاش متشبث. يعني هو بيقول واحنا بنتبنى الفكرة، وبجد لما بتكون لمصلحة المشروع خلاص هنشتغل عليها، لانه احنا مصلحتنا واحدة في الاخر.
لا كريم جميل، كنت عملت معاه بودكاست على خلي بالك من زيزي، شخص
ايوه
جميل ويعني فنان بكل المعاني الحلوة بتاعت الكلمة فعلا يعني. طيب ده وهنتكلم عليه فور شور بعد ما اخلص الشخصيات. ده شخصية سلمى، شخصية شريف بقى، شخصية أبوه أمه، إن أبوه أمه أجنبية وأبوه أمه انفصلوا وهم صغيرين بس فضلوا أصحاب، فكرة الماضي اللي بيكتشفه بعدين وإزاي هو كب يعني عمل له كبت جواه. الفكرة إن لما اكتشفت السر اللي هو كان مخبيه في الحلقة، مش فاكر كانت العاشرة ولا التاسعة، لما اكتشفت السر ده فسر لي هو عامل إزاي في ال9 حلقات الأولانيين، يعني كان لغز بس أخدته بعدين، بس لما في ان ريتروسبكت كده فهمت هو ليه بيتكلم بالطريقة دي أو ليه بيفكر بالطريقة دي. فبرضه رسم شخصية شريف دي جت، وعرفنا بعد كده إن هو كان دارس صيدلة أصلا، بعد كده اختار النجارة، اختيار لبسه، طريقة شعره، الشرابات والبوتس بتاعته، يعني من أدق التفاصيل اللي بيلبس إيه وبيتكلم إزاي ومهنته إيه. فبرضه أحب أعرف أكتر عن شريف اترسم إزاي.
شريف كان، احنا كنا نفسنا قوي نتكلم عن، وده جزء برضو من الحاجات، انه الاحكام اللي بتصدر عن الناس في الاول، انه في الاخر شريف ده لما تسمع طريقة تفكيره هتقول هو ده الشخص اللي علاقته اكيد هتفشل. يعني او اللي هو هيبقى لعبي، هيبقى مش عايز يبقى
مش عايز
ملتزم
مسؤولية.
في علاقة، مش عايز مسؤولية، بينما ان هو قدر يحافظ على العلاقة لانه متسق مع نفسه عنده، ومتصل برضو مع نفسه وبيحاول. فده كان جزء من الاختيار، انه ازاي نعمل شخصية تبدو من بره مش مثال يعني الالتزام اللي المجتمع عايزه، بس في الاخر يطلع هو اللي عنده القدرة ان هو يحافظ على جوازه وعلاقته. من ناحية تانية كنا عايزين وجود العنصر بتاع الأم الأجنبية، لأنه نوع التربية دي مع الأسف هو إحنا لسه مش قادرين نحققه قوي في طريقتنا إحنا في تربية أولادنا، الأولاد بالذات. وأنا أم الولد وبعترف بده، وعندنا طريقة في التربية محتاجة إعادة نظر حقيقي، إنه يعني ده شيء لمصلحة أولادنا عشان يبقوا سعداء يعني. فبالتالي كان برضو في فكرة الهايلايت على انه لان الست طريقة تفكيرها مختلفة، لان الام مختلفة وطريقة تفكيرها مختلفة، ربت ولد بيفكر بطريقة مختلفة وقادر يتجاوز اشياء ممكن اقرانه اللي في نفس سنه وكده ما يقدروش عليها. وكان في الحاجة الثالثة بقى المهمة، فكرة انه علاقته بأما اللي هي ام بنته هي فيها ابيوز من ست كبيره لشاب صغير، ودي حاجه احنا عمرنا ما بنتكلم عليها. احنا دايما بنتكلم على فكره الرجاله اللي بتابيوز البنات او الستات، بينما في التوقيت ده دي واحده كانت على مشارف ال40، عملت علاقه مع شاب عنده 18 سنه، which is okay تمام، يعني مش دي مشكلتنا خالص، مش ده الابيوز. الابيوز في فكره انه هي قررت انها تجيب منه طفل وهو أصلا طفل. فده توبيك يعني طبعا هو مر برضو بالراحة لأن ما نقدرش يعني جايز مش متقال قوي زي ما أنا بشرحه دلوقتي، بس أنا مهتمة أشرحه فعلا لأنه دي حاجة مهمة، وده اللي عمل له نوع من التروما. هو مش خبى بس عشان عايز يخبي، هو ده واحد تروماتايزد، ده طفل فعلا، خاصة إن 18 سنة بالنسبة للأولاد مش زي بالنسبة للبنات اللي عندها 18 سنة.
انا عندي ولد وبنت وعارف الفرق في الماتوريتي ليفل ما بينهم. ايوه
بالظبط. ففي طفل فجأة لقى نفسه أب، فدي تروما، فسلمى تروماتايزد وشريف كمان تروماتايزد، وبالتالي دي تفاصيل كتير كنا يعني عايزين نمررها على قد ما نقدر بما يسمح بالسقف الرقابي، والسقف الرقابي كرقابة، والرقابي المجتمعي برضو، يعني احنا جوه مجتمع ونفسنا الناس تتفاعل وتفكر في الحاجات، مش تعمل تصدر عليها حكم من أول لحظة فما يتفرجوش.
لا هي اتعملت يعني مش عارف الاقي كلمه بروفيشنال اكتر منها، اتعملت بشياكه حقيقي يعني، عدت بشكل حلو جدا، وفعلا حسينا بالديلاما اللي هو كان فيها. وال يعني اعتقد العبقريه في ان انتوا هما الاتنين يلاقوا بعض، ان شخصيه سلمى وشخصيه شريف يلاقوا بعض ويرتبطوا ببعض مع الخلفيات المختلفه دي. ده فيه وهو راجع من يعني احنا اتهتمي كده انا ومراتي واحنا بنتفرج، وهو راجع من سينا لما راح يفكر لوحده وكلم اما وقالت له على كل حاجه، ساعتها بس ربطنا ان ده هو بيعمل في بنته اللي اتعمل في سلمى وهي صغيره، عارف اللي هو مع الحلقه السابعه ولا وات ايفر ات واز يعني. فاللي هو برضو طريقه الفرشه للمعلومات دي، حرفه السيناريو ان انتوا تعرفوا تظبطوها، ده فعلا درس لاي حد عايز يكتب سيناريو، انه يشوف المعلومه بتتفرد ازاي على كذا حلقه. وقبل ما نخش على الشخصيتين التانيين، كلميني بليز عن فكره الاكسبوزيشن، لو في ناس بيسمعونا بيحبوا الكتاب او بيفكروا يكتبوا، ايه هي التيبس او ايه هي الحاجات اللي يتجنبوها ان هم ما يوروناش كل حاجه مره واحده، يدلقوا لنا المعلومات كده بشكل فج، او في مشهد حوار نعرف كل حاجه في مشهد حوار واحد، او ان في حاجات مش لازم نسمعها بس ممكن نفهمها بتفاصيل تانية. فكلميني بس في الحته التكنيكال بليز عن فكره الاكسبوزيشن او فرش المعلومه عن الشخصيه.
طيب هو اصل اصلها يعني انه احنا عندنا فعلا 15 حلقه نحكي فيها بمنتهى البساطه، يعني الموضوع بسيط جدا، فاحنا مش مضطرين نمرر كل المعلومات اللي عن الشخصيات في الاول. ووجود اسئله ده شيء حلو لانه بيخلي المتفرج ذهنه بيفكر معاك، انت ليه عايز تديله الحاجات بالمعلقه؟ ما خليه يفكر معاك شويه ويحاول يفهم الشخصيات ويتفاعل معاها، وبعدين يكتشف الأشياء فيقول آه والله أنا كنت مفكر صح، أو إيه ده، لا ده طلع في حاجات أنا ما كنتش شايفها. ده فكرة العلاقة مع المتفرج، إزاي كمان نخلق علاقة مع المتفرج. وفي جزء تاني ليه علاقة إنه إحنا في الستراكتشر أو في البناء الدرامي، يعني كل حاجة ليها توقيت، احنا المعلومة محتاجين نقولها زي ما بتقول مش من خلال الحوار، فاحنا عايزين نلاقي لها سياق درامي في فعل او في حاجة ريفلكشن، يعني في لحظة ان احنا مثلا نفهم ان سلمى مش عايزة تعمل في بنت شريف اللي اتعمل فيها، الجملة دي اتقالت في اخر حلقة بينما كان ممكن تتقال من بدري، انها وصلت انها يعني لده وهكذا. فبحس انه بس الاستعجال او الخوف ان الناس ما تفهمش بيخلي ان احنا نعمل كل الاكسبوزيشن في الاول عشان نضمن ان الناس هتفهم، بينما انا في رأيي ان المتفرج ذكي جدا، المتفرج يحب يبقى يعني
مشارك او يعني
بالظبط في التفكير، وخاصة مع وجود السوشيال ميديا فبقى في مجال كمان اكبر ان الناس يعني تبقى
يكلموا بعض
بتتناقش.
ويتفاعلوا مع بعض
بالظبط بالظبط. وكمان فكرة انه امتى بنحتاج نقول ايه عن الشخصية، ما انا محتاجة لو بمعنى يعني لو الشخصية مثلا محتارة في حاجة عندها ديلاما ما، هل المتفرج يمشي مع الشخصية ويكتشف معاها لما هي تكتشف، ولا المتفرج يبقى سابق بخطوة؟ أحيانا بنحتاج يبقى المتفرج سابق بخطوة في التشويق مثلا، في حاجات معينة.
كنت لسه هقول لك ده كان التعريف ما بين الفرق بين السسبنس والشوك عند هيتشكوك. السسبنس ان المشاهد يبقى عارف اكتر شويه من الشخصيات، والشوك انه يعرف معاه في نفس الوقت.
بالظبط بالظبط. فاحنا في النوع ده اللي مبني قوي على المشاعر، انا يعني بحس انه لا، يعني نمشي الخطوات قريبة قوي من بعض، لانه في الاخر هو ما فيش سسبنس في الموضوع، احنا كل الموضوع عن مشاعر بني ادمين.
جميل جدا. طيب نرجع للشخصيات عند شخصية نادين بقى، لأن نادين دي برضو الحلو فيها إن إحنا بنشوف يعني إن بارلل كده شخصية أبوها وأمها برضو، واللي حصل ما بينهم. واحدة شايفة اللي حصل في جوه بيتها ما بين أبوها وأمها، وهل ده عنده ريفلكشن، عنده تأثير على هي بتشوف الجواز إزاي، أو علاقة الزوج والزوجة مع بعض إزاي. فكرة، وهنتكلم على شخصية محمد شاهين، اللي شخصية يمكن ما تكلموش عنها كتير جوه المسلسل، بس احنا اوريدي علينا باك جراوند الرجل الشرقي وهكذا، وهنتكلم عليها. بس شخصية نادين دي برضو شخصية من الشخصيات اللي بنشوفها كتير جدا. وأمينة خليل اللي عملته في الدور برضو كان مهم جدا، لأن حتى في نبرة الصوت يعني جت عليها فترات على طول في نيرف كده في طريقة كلامها، عارفة وايرد دايما. وبعدين بنشوف الفرق ده لما بعد كده يبقى عندها البودكاست والهداوة بتاعتها، فبنشوف تأثير كل اللي بيحصل حواليها ده كمان على نفسيتها، من مش بس من خلال هي بتقول إيه أو بتشتكي لصاحبتها تقولها إيه، بس من خلال حتى نبرة صوتها عاملة إزاي وشعرها ولبسها وهكذا. تعالي نتكلم على شخصية نادين شوية.
طيب نادين هي يعني حاولنا تبقى زوجة مصرية شابة اتجوزت بدري، ما عندهاش تجارب، ما عندهاش علاقات قبل كده، وبتكتشف الجواز يعني لما بتدخل بيتها ويتقفل عليها مع جوزها لأول مرة، والصورة الوحيدة اللي عندها هي فعلا صورة أبوها وأمها الاتنين اللي كملوا مع بعض 30 سنة، و يعني لدرجة إنها اتخضت لما أدركت إن أمها عايزة تتطلق، فهي مش واعية باللي بيحصل حواليها، لدرجة إنها مش واعية اللي بيحصل جوه البيت اللي هي عايشة فيه بقالها حاجة وعشرين سنة في بداية الأحداث.
مش واعية،
ففي
هل مش واعية ولا واعية وبتطنش ولا مش فارقة؟
لا، انا يعني نادين تحديدا في رأيي ان هي مش واعية، لانها مش بتسمي الاشياء بمسمياتها، يعني ما عندهاش النضج الكافي والخبرة الكافية انها تسمي الحاجات، انه ايه هو الخلاف، ايه هو الجرح، ايه هو يعني الحاجات لسه عندها في البداية شوية من على الوش بسبب قلة الخبرة، ورحلتها بتخليها بقى تكتسب ده، انها تفهم انه الحاجات مش من على الوش، وان الحاجات مش كلها زي ما بتبدو، وانه في اوجه كتير لنفس الحقيقة على حسب احنا واقفين فين من الموضوع. وهي نادين الحقيقة شبه ستات كتير ورجالة كتير في المجتمعات بتاعتنا، هما طول الوقت بيصدروا احكام، بقى احنا بجد كده يعني احنا ماشيين بنحكم على بعض طول الوقت من غير ما نحاول نفهم اللي قدامنا ده بيعمل كده ليه، بصرف النظر بقى اقبل اللي عمله او لا ده موضوع تاني، بس على الاقل احاول افهم. وده جزء اساسي من رحلتها، ان هي حد مركز جدا مع نفسه وجوازه، كان عندها كده صورة مثالية للجواز اللي هي يعني ايه، عندها أحلام وردية تجاه الجواز، بينما الجواز مش كده خالص يا جماعة، الجواز يعني الجواز حقيقي معافرة، احنا بندخل لازم نعمل مجهود فظيع عشان نحافظ على العلاقة وعلى نفسنا جوه العلاقة.
التيمة بتاعت فعلا اصدار الاحكام دي تيمة فعلا موجودة تقريبا كل شخصيات الاحكام اللي الناس بتطلقها على شريف مثلا، الاحكام اللي محمد شاهين بيطلقها عليها، الاحكام اللي هي بتطلقها على سلمى. ففعلا يعني ما خدتش بالي غير دلوقتي وانت تقوليها، فعلا تيمة ظاهرة جدا وكارثة عندنا في المجتمعات بتاعتنا دي حقيقة، يعني موجودة على طول. والحلو ان مع نهاية المسلسل تقريبا مش ان في حل او ان انتوا ظهرتوا حل، لان الموضوع مش مجرد ان هو مشكله وليها حل، بس فكره ان انتوا وريتونا الطريق اللي ممكن يتاخد عشان يمكن نوصل لحل، اللي هو الكوميونيكيشن، اللي هو ان احنا فعلا نعرف ان احنا نتواصل مع بعض، نعبر عن نفسنا، يبقى فيه حتى نعرف نتخانق ازاي، نعرف نتحاور ازاي. فدي فعلا يعني عجبني لان الطريقه اللي قفلتوها بيها مش حل كده، مش حل سهل. واعتقد ده ما كانش، هل وصلتوا قعدتوا كتير فريق الكتابة عشان توصلوا للكونكلوجن ده، الختمة دي ازاي، ولا دي حاجة كنتوا عارفين ان هي most likely هتنتهي بالشكل ده؟
لا، دي حاجة خدنا، يعني احنا كنا عارفين ان احنا عايزينهم يلاقوا طريقة تواصل تخليهم في امل ان هم يرجعوا لبعض. ده كنا مدركينه جدا في درافت. كنا عارفين ان احنا نقفل على البودكاست ما بينهم هما الاتنين، بس المضمون البودكاست وتسلسل اللي بيحصل في الحلقة عشان يوصلنا للنهاية دي، لا، تم تعديله أكتر من مرة عشان أولا يبقى طبيعي إنه يبقى يتصدق من ناحية، وعشان ما نوعدش وعود وردية مش حقيقية. يعني قصدي في الآخر مفيش حل سحري، وحقيقي كل كابل لازم يلاقي الطريقة بتاعته، بس هو محتاج يدور عليها.
جميل جدا. ايه الحاجات الكلام الحلو ده؟ حاجات هايله. انا مبسوط انه بيسمع البيهايند ذا سينز بتاعت العمل القوي ده، فشكرا تاني. طيب نروح لرابع شخصيه فيهم اللي هي شخصيه محمد شاهين. محمد شاهين تقريبا الحاجه الوحيده اللي نعرفها عنده بشكل ظاهر ان ابوه توفى وهو صغير، وهو قريب قوي مع والدته فيفي، وشخصيه فيفي هي شخصيه كده ايه، جوا دو فيف خالص، واحده بتحب الحياه وفرفوشه وكل حاجه. بس ما نعرفش كتير قوي عنه، يعني هو شاب مصري مهندس زي 90% من المصريين اللي بيخشوا هندسه، بس ما اعرفش كتير قوي عنه. بس من طريقه كلامه ومن تصرفاته مع الخناقات اللي بيعملها مع نادين بعد كده، بنكتشف ان في حاجه. ومحمد شاهين عملها حلو قوي، ان في الاول انت تقريبا مش شايفه فيه غلطه، يعني او الحاجات الصغيره اللي فيه انت مش حاسه ان هي حاجه، الا لما تطلع للسيرفس قوي وتقلب حتى بسنه عنف. يعني لما شد أمينة خليل في المشهد الحلو قوي بتاع المطبخ ده، اللي هو لا انت شفتي حاجه فجاه كده، لا ده في مونستر جوه مكبوت. الفكره هو مش هتشتغلي، فكره ده مش شبهنا، اجان الاحكام. ف كتير قوي ممكن نلاقي نماذج زي شخصيه محمد شاهين، وكتير قوي النماذج دي هم مش شايفين هم بيعملوا حاجه غلط. يعني ده 90% يمكن ان مش شايفين ان تصرفات محمد شاهين فيها حاجه غلط. فبرضه كلميني على كتابه شخصيته، لان كان ممكن قوي من الاول خالص تبينيه ان هو شخص مقفل وشخص مش سبورتيف وشخص من الحاجات دي، بس الموضوع ظهر معانا بالراحه وقدام، فخلانا برضه متعاطفين معاه. يعني ما كانش، ومشهد المطبخ اللي لازم نتكلم عليه ما كانش باين قوي ان حد صح وحد غلط. انا في رايي كان يعني كانت شوية على محمد شاهين باين فيه الغلط أكتر، يعني كان الخناقة مش عادلة شوية، لأن شدة الإيد دي أوريدي حطت محمد شاهين في حتة غلط أكتر شوية من أمينة خليل. بس إن جنرال محمد شاهين برضو كتابته كانت عاملة إزاي؟
طيب، محمد شاهين أو آدم كان الهدف إن إحنا عايزين نعمل شاب مصري شبه معظم الشباب، ما عندوش الخصوصية، هو مش ما عندوش خصوصية شريف مثلا، وكنا عايزين نادين كده. على فكرة، هو الكابل ده كان كل هدفنا في الأول، إنه يبقى كابل شبه أغلب الكابلز اللي يتجوزوا في قصة حب كبيرة جدا، سنين من الصحوبية، بنجهز بيت الأحلام ونعمل فرح الأحلام، وفجأة هو إيه اللي بيحصل ده؟ هما إزاي الناس دي مش عارفة تتواصل وبيتطلقوا؟ هما اتطلقوا ليه؟ يعني في دايما سؤال، هما اتطلقوا إزاي؟ دول بيتطلقوا. شاهين
برافو عليكي، صح فعلا. ده سؤال بيتسأل في كل السوشيال سيركلز بتاعتنا، في كل الدوائر الاجتماعية بتاعتنا، في السؤال ده بيطرح على كابل ما، هما ازاي اتطلقوا؟ دول اتطلقوا؟ طب ازاي؟ ففعلا انتوا اخدتوا، وكتير قوي في مسلسلات او افلام دي الشخصيات الثانوية، انتوا بقى اخدتوا الشخصيات الثانوية دي وعملتوا عليهم مسلسل.
هو ده كان بداية الموضوع، ان هو السؤال هو فعلا ايه اللي بيخلي او اللي بيحصل ان الناس فجأة ما تعرفش تكمل مع بعض. فهو آدم يعني شاب طبيعي جدا شبه أغلبية الشباب، متربي على حاجات معينة سواء من البيت او من المحيط ومن الاصحاب، لانه احيانا في تصرفات وقرارات بتتاخد خوفا من ان الاخر يصدر عليك حكم. اوكي،
طبعا
وغالبا اللي بيخاف من احكام الاخرين بيبقى هو بيحكم،
ترجمة
لانه مخه متركب على انه في احكام هتطلع. يعني لو انا بحكم على الاخر فانا متوقع الاخر هيحكم عليا، فبالتالي هبتدي اتصرف بناء على ده بصرف النظر انا مصلحتي الحقيقيه فين.
وموجود عند
او
الرجالة فعلا، يعني اتليست في المجتمع بتاعنا، فكرة اللي هو يتقال عليه كذا، او كرامته تتجرح ازاي، او شكله كراجل قدام الناس التانية.
بالظبط، يعني هو حتى مع سلمى اللي هي انتمته، يعني لما شريف عرض عليها انها تعيش معاه من غير جواز قال لها ده ما عمليش اي اعتبار، هو فكر انه ما عملوش هو
تيجي في وشه.
اعتبار، مش سلمى في اللحظة دي حاسة ايه. ودي طريقة تفكير موجودة، بس ده ما يمنعش انه حنين، وده كان مقصود. احنا كنا عايزين الكاركتر يبقى حنين ويتحب، وتبقى صعبان عليك ان العلاقة دي مش عارفين يتواصلوا فيها، او تبقى مستغرب هم ليه مش عارفين يلاقوا أرضية مشتركة، لانه ده الأعم. يعني في الآخر الراجل القاسي اللي بيضرب اللي بيعمل ماشي ده موجود، بس ما نقدرش نعمم ونقول إن ده شكل العلاقات. إحنا كان نفسنا نبقى في العادي في الأعم.
ودي سهله دي، يعني دي خلاص انت حسمتي، ما بقاش في دايلاما قوي، او الكونفليكت واضح، يعني ان في واحد شرير وواحده طيبه.
بالظبط، فآدم لا آدم هو شاب طيب وجدع وبيحب نادين وخايف على أسرته وقاتل نفسه عشان أسرته وكل حاجة، بس بيجي في حتة معينة لما بتلمس الإيجو الذكوري بتاعه اللي هو أصلاً مش بالضرورة أصيل 100%، ده بسبب أشياء من براه بيرفص، فيفرق معاه تفاصيل هي أصلاً بره العلاقة. شكل المكان اللي نادين بتشتغل فيه ده بره العلاقة، ما يخصهمش اصلا، ده مكان هتروحه شويه وترجع، بس هو بالنسبه له مراته في المكان ده اللي شكله غريب مثلا، ونقيس على ده حاجات تانية.
التفاصيل دي كلها اجان، يعني بتوصلوا لها ازاي؟ اللي هو في سيكولوجية وفي سوسيولوجية وفي حاجات كتيرة قوي بيخش فيها برضو كفريق عمل، يعني ايه ريسيرش اوبزرفيشن بتلاحظوا، بتتكلموا على الناس اللي تعرفوها، بتعملوا بتجيبوا حد سايكولوجيست تتكلموا معاه، يعني عشان توصلوا للصدق ده صعب قوي. طبعا الواحد بيبني على حاجات شخصية حصلت له، على أصحابه اللي يعرفهم، على مشاهد شافها وعلقت معاه. يعني أنا في مشهد مثلا، ولا بلاش أتكلم عشان إيه؟ عشان أتكلم عن
لا
ناس
اتكلم
أعرفهم. لا لا، أتكلم عن ناس أعرفهم هيقولوا لا ده بيتكلم علينا، فبلاش. بس anyway، يعني بس في مشاهد فعلا لحظات الصدق والحزن اللي فيها حقيقية جدا جدا جدا، اللي هو يعني انتوا عملتوا ايه عشان توصلوا لحلقات للحظات الصدق دي؟ وفي الاخر هو ده الهدف من الفن، ان هو نوصل للحظة واحدة حصل كونكشن كده بين العمل وبين المتلقي، ان احنا اتفقنا ان دي حالة انسانية صادقة. واعتقد مجهود كبير بيحصل عشان توصلوا للحظات دي برضه كبروسس، يعني توصلوا لها ازاي؟
طيب هو طبعا عشان احنا بنشتغل على مراحل، فاحنا بنشتغل من اول رسم الشخصيات، فاحنا حط اللي انا بحكيه لك ده وجهة نظرنا عن الشخصية، واللي احنا عايزين بعد كده بقى في السيناريو والحوار نحوله لمواقف وحوارات، بس هو بادي من انه احنا عايزين شخصياتنا بتمثل ايه او بتعبر عن ايه. وده نقاش بنتناقش فيه كتير جدا جدا. احنا تقريبا بجد يكاد يكون بنرسم الشخصيات ونعمل التريتمنت في وقت قد اللي بنكتب فيه الحلقات، يكاد يكون كده.
باين باين مجهود.
لانه بنقعد شهور فعلا نتناقش في الشخصيات كتير جدا جدا جدا، ودوافعها واسبابها وازاي تتعاطف معاه بالرغم من اخطائه، لان دي حاجه بتهمني انا بشكل شخصي جدا جدا، وبتهم فريق سرد، لان احنا شبه بعض، يعني احنا كمان عندنا نفس طريقه التفكير. انه انا ما بحبش الاحكام على الناس حقيقي، وبحاول ان احنا طول الوقت الواحد يشتغل على نفسه انه يوقف ده لما يقع فيه. وبحس انه مفيش ابيض واسود، وان كلنا فينا يعني من ده على ده، وده يبقى الكفه تروح كده شويه وتروح كده شويه. فطول الوقت ببقى مهتمه في الشغل انه لا، انا نفسي المتفرج يتعاطف مع كل الشخصيات ويحتار، لانه الحياه حقيقي
ده اللي
محيره.
حصل.
يعني انت لو في علاقه، انت احيانا بتبقى بتقول لنفسك على مثلا انت على زوجتك، او حد على زوجه، يبقى بيقول انه هو ازاي عمل كده؟ بحيرة حقيقية، انت مش فاهم اللي قدامك ازاي عمل كده، بس انت كمان محتاج تسأل نفسك انا كمان ازاي عملت كده؟ فده بروسس تفكير طويل بيبتدي في الرايترز روم احنا ككتاب، ثم بيتنقل مع المخرج، فبيبقى فيه النقاش مع المخرج. وهنا بقى كريم الشناوي، وطبعا كان عنده انبوت كبير، لانه كمان مصادف ان تجاربنا الشخصية كفريق سواء كتاب او المخرج او الممثلين، لانه عن العلاقات، فاحنا كلنا عندنا تجارب شخصية، دي حاجة ما هياش
واعتقد ده ليه المسلسل سمع مع ناس كتير قوي، لان كل واحد عنده علاقه مهما شكل العلاقه هي ايه. وعشان كده اعتقد كمان ليه المسلسلات العائليه الاجتماعيه هي من انجح المسلسلات في مصر من ايام يعني عبد الغفور البرعي، ليالي الحلميه، للشهد والدموع. في كده احنا بنرتبط بالمسلسلات الاسريه او المبنيه على العلاقات الاجتماعيه اكتر من اي حاجه تانية. سوري كملي، قطعت كده.
لا لا خالص، لا لا ده حقيقي. فقصدي انه كمان يعني اعتقد ان اللي زود مصداقية المشروع انه بيتكلم عن حاجة بتمس كل فريق العمل، ما هوش توبيك مثلا بيمس مجموعة ومجموعة لا، يعني او حاجة محددة، لا دي حاجة بتلمسنا كلنا، فكلنا مشاعرنا وتجاربنا اتحطت بصورة أو بأخرى في المشروع من أول الكتابة لغاية آخر لحظة في التنفيذ، بما فيه بقى الأدت والتصوير والديكور، كله بصورة أو بأخرى حط من تجربته الشخصية ومشاعره والمخزون بتاعه في المشروع ده. وبصراحة لازم أقول ده من المشاريع اللي اتعملت بمحبة كبيرة جدا 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 ما بين فريق العمل، يعني كان الناس كلها حاطة بجد من روحها في المشروع.
لكن باينه جدا. وتعالي نتكلم على كريم الشناوي شويه، لانه اللي عمله في المسلسل ده حاجه جميله جدا. وفي حاجه كنت اتكلمت معاه فيها لما اتكلمنا على خلي بالك من زيزي برضو، انه بيعرف يظبط التون بتاع العمل. يعني حتى مش عارف ايه المرادف العربي بتاع التون، اللي هو ما هوش احساس، حتى هو احساس مع شكل مع ريحه مع طعم، يعني كل ده مع يعني ظبط الذبذبات المظبوطه. عارف لما بتدوري على تردد معين ظبطه بالظبط التردد المظبوط، علشان ده اللي هو احنا لا كوميدي ولا دراما ولا تراجيدي ولا لا، هو في حته لوحده جدا ومتماشي جدا مع روح الكتابه وروح الشخصيات والاضاءه والمونتاج وفعلا والملابس. فكريم عمل حاجه هايله الصراحه في ان هو ظبط التون ده. ومتهيألي اي كاتبه، او يعني لما تلاقي الشريك الابداعي ده، ان انتوا الاثنين الترددات ظبطت مع بعض وكملت للاخر، ده بيعلي العمل بشكل كبير جدا يعني.
ده حقيقي طبعا. لا بص، كريم هايل فظيع، مش عارفه اصل شهادتي مجروحه لان انا طول النهار بقى ايه بص، هو الانبوت بتاعه بجد بيبتدي من اول لحظه، من واحنا بنكتب بيبقى عنده انبوت مفيد جدا، لانه احنا بنبقى غطسانين قوي قوي جوه الحاجات، فهو بيقدر يبقى فريش اي يشوف حاجات ممكن احنا مش شايفينها كفريق كتابه، وبيبتدي لانه هو كمخرج بيبقى شايف ابعد مننا، هو شايف هيوجه المسلسل ازاي، هو شايف عايز انهي نوع موسيقى، هو شايف الديكور هيبقى عامل ازاي، هو شايف ابعد مني بكتير.
شايف حتى هيربط المشهد ده بالمشهد اللي بعده ازاي يعني.
بالظبط، فهو بيبقى الانبوت بتاعه كمان في ادق التفاصيل لانه شايف صورة اكبر. ودي بقى فكرة الثقة المتبادلة ما بين المخرج والسيناريست، انه انا واثقة انه لما بيقول حاجة هو عارف هيستعملها ازاي، فانا واثقة جدا في اللي بيقوله، وواثقة في طريقة تفكيره لان انا على طريقة تفكير واحدة وموجة واحدة، وهو واثق انه لما هيقول الحاجات حتى لو ما اتعملتش بالظبط زي ما هو بيقولها، بس احنا هشتغل عليها مع الفريق ان احنا نوصلها لحاجة ترضي تصوره هو كمخرج، بس في نفس الوقت كمان هي يعني من قلب الكتابة، فما تحسش انها مزقوقة. وده بيبان جدا على فكرة لما تحس مثلا فجأة انه في عمل في حاجات كده موجودة عشان المخرج حابب يستعمل حاجة
بالظبط،
معينة انها
عايز
من
يفرض
بره.
عضلة، عايز يفرض عضلة إخراجية كده بس بالحاجة مرئية وخلاص، مش صح؟ الواحد بيتحس فعلا.
وده الحقيقة هو كريم، هو بيفهم كمان في الدراما كويس جدا، بيفهم في الحكي، عنده سنس ان هو يعني مش بس حرفة الإخراج كتنفيذ او بصريا او الموهبة كمخرج، لا هو كمان
ستوري
بيفهم
تيلر
جدا
يعني.
بالظبط.
بالظبط.
فلا طبعا يعني هو الانبوت بتاعه حتى في التطوير وفي زق الشخصيات وتفاصيلهم وكده حاضر جدا.
طب في حاجة عايز أسألك عليها، اللي هو يعني كريم عنده اللي هم الفيجوال موتيفز كتير قوي، اللي هي الأفكار المرئية كده عشان تعبر عن حاجة معينة، زي مثلا في شوت في البادل شايفين نادين وآدم وما بينهم الخط الفاصل بتاعها ده، يعني من غير فزلكة ولا حاجة، بس هي بتوصل الإحساس إن في انفصال ما بينهم. التفاصيل الصغيرة دي، أو فكرة المشهد بتاع المطبخ لما بيبص ويبان علامة الجارنتي 7 سنين، الغسالة دي ولا ديش واشر دي صالحة ل 7 سنين، هل أدق التفاصيل دي تبقى مكتوبة في السيناريو، ولا دي حاجة بتيجي لما بتقعدوا مع بعض وتطوروها؟ يعني إلى أي مدى التفاصيل أو الدايركشنز موجودة في السكريبت بتاعكم أنتوا؟
لا على حسب، يعني مثلا التفصيلة بتاعت البادل، لا ده تصوره هو الإخراجي في السات، هو ده قراره، قرار بحت. بس هي الفكرة إنه غالبا اللي بيحصل إنه المشهد وهو مكتوب هو بيوصل لك الشحنة العاطفية دي،
ازاي
فلو
بقى؟
أنت
ازاي؟ معلش معلش، ولا انا هنا واقفه، ازاي بقى فعلا؟ لان دي حاجه، لان فعلا المفروض ان السكريبت اللي بيوصل ده يبقى قادر ان هو يوصل كل الحاجات دي فعلا. هل يعني انتوا راسمين، او يعني الى اي مدى بتحطوا تفاصيل الدايركشنز في السكريبت، ولا ما تطلعش خالص؟ يعني هل
لا، طب كمل وهقول لك.
يعني هل مثلا التفصيله زي بتاعت البادل دي، او طريقة الديكور اللي جوه البيت، هل في تفاصيل بتحطوها في الديكور، ولا بتقولوا إن شريف مثلا نجار وعنده ورشة وبس، ولا بتحطوا تفاصيل أكتر؟ هل إن شريف على طول قاعد ورا بيقطع خضار مثلا أو whatever it is، هل حطينا بالتفصيلة دي؟ هل بتكتبوا بيقطع الخضار بهداوة مثلا، ولا مجرد إن هو قاعد في المطبخ؟ فاهم قصدي؟ حد التفاصيل في السكريبت نفسه بيبقى عامل إزاي؟
بص، بيفرق من مشهد للتاني، بس في العموم مش بنحط الدايركشن، يعني في الاخر الدايركشن دي بتاعت المخرج، ما ينفعش احنا نقول له يعملها ازاي، لانه ده كمان فيها نوع من التعدي على يعني حقه الاصيل في ان هو يفيجواليز ده بالطريقه اللي هو حاببها. لكن وصف المشاعر في المشهد، الشخصيات حاسه ايه، بتتكلم بانهي نبره، ده بيبقى موجود.
فهمتك.
احنا
اوكي.
تقريبا كل جملة حوار عندنا قبلها ما بين قوسين بتتقال بمشاعر شكلها ايه. هي مش عشان نوجه الممثل خالص، في الاخر توجيه الممثل ده بتاع المخرج، بس احنا بنقولها عشان نقول اللحظة، الجملة دي الشخصية مشاعرها الجملة طالعة منين، لانه ممكن في نفس باراجراف الحوار كل جملة تتقال من منطقة معينة متغيرة. فبنحط ده كجايد عشان الممثل يبقى واصل له الكاركتر في اللحظة دي، مشاعره الطاغي، الشعور الطاغي اللي بيحرك الجملة دي تحديدا. مع المخرج بقى، توجيه المخرج يا إما بيخليه يعملها بنفس الطريقة، يا إما اون سيت بيلاقوا شعور تاني، لأنه الممثل كمان عنده مشاعره هو كبني آدم بيأدي. فده فيما يخص التفاصيل. التفاصيل مثلا شبه الغسالة، لا دي ما كانتش مكتوبة، بس في أحيانا حاجات بتبقى مكتوبة وحاجات لا. الديكور الحاجات بالعكس، احنا بنبقى واصفين الكاركتر كويس جدا جدا جدا. ف
من
كريم
الديكور اللي أو الأخر
قعد مع المهندس علي حسام، وتحية كبيرة قوي لعلي حسام. انا عايزه اشكر كل الفريق بقى
طبعا ده، وتحية كبيرة قوي خالد الكمار على
والاداره،
المزيكا الهايلة اللي
خالد
عملها
الكمار
ضيفنا
وباهر
ده.
دويدار عشان الادت يعني، لا كل الناس، خالد عزام ملابس، لا يعني شكرا
كله
لكم.
كله
وطبعا استاذ عبد الله بالفتوح، لانه يعني المنتج اللي ياخد الريسك ده، ريسك ده مسلسل كان فيه ريسك كبير، انا لازم اعترف. فانا يعني ممتنه ليه جدا انه وثق فينا ان احنا ناخد الريسك ده. فهرجع بقى لموضوع التفاصيل، انه احيانا بتكون مكتوبه، واحيانا مع مثلا حاجه شبه الشريف والديكور والحاجات بيبقى بالعكس، احنا بنوصف الشخصيه، فالمخرج مع مهندس الديكور بيترجموا ده لديكور، بيقولوا لنا الديكور بقى عامل ازاي، فاحنا نبتدي نوظفه في الكتابه.
الله، فعلا عمل جماعي بكل معنى الكلمة يعني، حلو جدا. طيب تعالي بقى نقف على المشهد بتاع المطبخ، لأن ده اللي هو مش فاكر، أعتقد الحلقة التاسعة، اللي هم لما بيقرروا إن خلاص الخناقة بتوصل للذروة بتاعتها. المشهد ده مش فاكر إمتى اتفرجت على مشهد، آخر مرة اتفرجت على مشهد اللي هو بعد ما خلص أنا قعدت إيه، الحلقة خلصت وفضلت كده قاعد شوية ما عملتش حاجة، اللي هو بستوعبه بهضمه من كتر ما هو مشحون بشكل، ونقل لي الشحنه دي بشكل غير طبيعي. طريقتكو في بني المشهد، لان المشهد لوحده ممكن يكون هو نفسه فيلم قصير جدا يعني، له ارك لوحده وله ال القوه عند مين بين الشخصيات، والقوه بتتنقل من هنا لهنا، والبيتس او اللحظات الصمت اللي في النص، او امتى بنلاقي ان اللي هو بيقوله هو غير التكتيك بتاعه هيقول حاجة تانية، وان هو بيقول حاجة بس هو قصده حاجة تانية. والمشهد ده بالذات يعني معمول بإحكام بشكل شيء، وتحية كبيرة قوي للمونتاج، انت ذكرت المونتاج عشان القطع فيه كان ممتاز لحد لحظة لما الولد طلع قال ماما، انت عارف تبني تيم كده ماما، قام فجأة قطع يعني. برضو القطع برضو مهم جدا جدا ان هو يوصلنا الحالة دي. فبرضو بنى المشهد بقى يعني، نبني المشهد الحواري، الحوار نفسه في البنى بتاعه ده برضو بتبنوه ازاي؟ بتبقوا عارفين ان انتوا هتبتدوا هنا وتنتهوا هنا، وتقسموها بقى بيتس هتوصلوا ازاي لده، ولا برضو تبقى انت قاعدة انت كأنك شخصية وحد تاني فريق كتابة شخصية، وتبتدوها كده حوار مع بعض، وبعد كده تبتدوا تجودوا وتعدلوا فيها وتحرفنوها كده لحد ما توصل للفاينل برودكت.
بص هقول لك حاجة، وده بيحصل بالذات في الماستر سينز، يعني لأن ده يعتبر ماستر سين من المشاهد المهمة قوي في الحلقة. اللي بيحصل إن إحنا أصلاً في كتابة الحلقة بنعمل تتابع تفصيلي، اللي هو السيناريو، مشهد واحد هيحصل فيه كذا، مشهد اتنين هيحصل كذا، بيحصل كذا، كمضمون مشهد ومضمون حوار. أوكي؟ واللي عليه دور العمل التتابع ده هي الهيد رايتر، كانت دينا نجم، فانا ودينا هي بتبتدي تفكر، تقعد معايا مثلا او نعمل كول او وات ايفر، تقول لي انا مفكره في كذا كذا، طب نعمل كذا، فنبتدي نعدل شويه مع بعض التتابع، ويتبعت عشان الحلقه تتكتب بقى، الحوار يتكتب. ثم فده اول مرحله في كتابه ان انت عندك مضمون الحوار، احنا عايزين نقول ايه من المشهد، ثم الحوار يتكتب. في المشروع ده كانوا راجيا حسن وندى عزت يكتبوا الحوار، يرجع لدينا تبص عليه بصة وتراجع وتتأكد ان احنا تمام، اللي احنا عايزين نقوله متقال. وبعدين بقى دي مرحلة، وبعدين في مرحلة تانية خالص بقى ليها علاقة بانه المخرج يقرأ، يقول الفيدباك، نبتدي بقى نعدل مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية يوم التصوير، لغاية اون سيت واحنا في التصوير. انه ممكن يبقى الممثلين يزودوا حاجات او يحسوا ان هم مش عايزين يقولوا حاجات، او كريم مثلا يقول لهم قولوا اللي موجود وكملوا من عندكم لو انتوا حاسين حاجة، كآدم ونادين عندكم حاجة عايزين تقولوها. فهو أورجانيك جدا ومراحله كتيرة جدا، ده مش أول درافت من المشهد. احنا كنا لسه بنتكلم من كام يوم، احنا دخلنا التصوير الحلقة الأولى، دخلنا تصوير بدرافت 9 من الحلقة الأولى، عقبال ما خلصنا تصوير على مدار بقى التعديلات واحنا بنصور، أظن الحلقة 9 دي وصلت لدرافت 15 أو 16.
أوف. هو دي المقولة الشهيرة بتاعت رايتنج از ري رايتنج، هو إعادة الكتابة هو الكتابة بيشهر كده.
بالظبط. فهو بروسس طويل، وفي حاجات في المشهد ده مثلا تحديدا اتعدلت ليلة التصوير، لأنه كنا اتفرجنا بقى، احنا شفنا حاجات قبلها وعارفين ايه الشكل شحنة المشاعر وبيأدوا ازاي. وبصراحة انا يعني عايزة أحيي كريم جدا 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 على اختياره للتون اللي المشهد اتعمل بيه، إن دول مش اتنين قاعدين بيزعقوا في بعض، ده اختيار مخرج.
كان ممكن فعلا تبقى عيل وصوتهم بقى لا وفي وفين وفي مطبخ والعيال نايمه، اللي هو موست لايكلي كانت بتحصل في المواقف اللي زي كده فعلا.
بالظبط. فده اختيار شديد الحساسية يعني، وفي نضج ووعي وهنا بقى ده حاجة، ده المخرج، ممكن مخرج تاني يخليها خناقة، يبقوا العيال صحيوا على صوت
صح
الخناقة.
صح مش العكس، مش ان العيال هم اللي وقفوا الخناقه.
بالظبط بالظبط.
وفي تفصيله حلو قوي في المشهد ده، اللي هو لما ادم خارج وكاتم كاتم كاتم كاتم، وقال لما يلاقي ان العجله هوت منه ده بقى اللي بينفجر. فكرني قوي بمشهد في فيلم الحريف نجاح الموجي، كان شايل في قلبه كبير قوي برضه، وفي عربيه واقفه، فهو عادل امام بيزقه العربيه، ولما العربيه تتزق ساعتها يبتدي يبكي، اللي هو برضه كان مستني حاجه اللي خلاص اللي تعدي الناحية التانية. فبرضه توصيلة يعني عبقرية
من عند
بصراحة.
كريم. انا عايزه اقول بقى عشان الكريدت لازم يروح لكريم، كريم هو اللي اقترح تفصيله ان الولد يصحى ويقول لهم عايز ادخل الحمام، وكريم اللي اقترح انه المشهد بتاع انه لما العجله بتنام ادم بيعيط.
ينفجر. لا بقى يعني برافو عليكم كلكم الصراحة، يعني بجد واضح
بس
انه
عشان
كان
كده بقول لك انه هي فعلا حاجه اورجانيك جدا
تناغم حلو
وبطريقه،
جدا.
يعني واحنا ماشيين اللي هو يعني احنا خلاص سلمنا الحلقه، بس ممكن يجي له فجاه فكره، وده معناه انه بجد احنا بنكمل بعض. انا بصراحه طول الوقت بشوف ان الشغلانه بتاعتنا دي احنا كلنا بنكمل بعض، ما نقدرش ابدا ننسب الكريدت في حاجه لحد لوحده، لانه المشهد اللي مكتوب ده طلع حلو لأنه تم إخراجه حلو وتمثيله حلو وتصور حلو والديكور كان حلو ولابسين صح كل حاجة بصراحة يعني.
ما دي من ده اللي بيميز السينما والدراما عن الفنون، اللي هي واحد قاعد لوحده بيألف مزيكا، او واحد بيرسم لوحة او حاجة. فكرة الشحنة اللي بتطلع دي لما كل الفريق الابداعي اللي بيجي مع بعض.
بالظبط.
ممتاز جدا، انا مش عايز اطول عليكي، حاسس ان احنا يعني
أنا
اتكلمنا
مستمتعة جدا.
والله. برافو، حلو قوي. طب اسألك سؤال بقى اخير بقى، يعني ايه ملوش علاقة قوي بالمسلسل ده بالذات، ولكن فكرة انت بتكتبي ليه؟ اللي هو ايه هو الدافع للكتابة؟ غير النجاح، غير الحاجات دي كلها، بس هل متعة الكتابة دي بتتمثل عندك في ايه؟ يعني انا بالنسبة لي انا بكتب، بس طبعا على مستوى مختلف تماما، بس في لحظات الكتابة دي هي اللي فعلا الواحد بحس ان انا فصلت عن العالم اللي انا فيه ده ورحت عالم تاني، بيبقى عامل زي المديتيشن كده شويه، وبعدين ارجع تاني. فعايز اعرف بس منك انت في بعد الليفلز المخيفه اللي انت وصلت لها دلوقتي في الكتابه، متعه الكتابه لسه موجوده، او ايه اللي بيحفزك ان انت لسه تكتبي وتبداي؟
عايزة أقولك بقى إنه بجد مش الشهرة والنجاح دول جم لوحدهم، أنا حقيقي ما ساعدت لهمش، لأن أنا في الآخر يعني درست سينما في معهد سينما، كنت متخيلة إن أنا هكتب فيلم وحيد هو فيلم التخرج، كنت دايما بقول أنا سيناريست الفيلم الواحد، أنا مش هكتب غيره، يعني عمري ما كنت شايفة أو مخططة للحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها دي خالص. بس أعتقد اللي خلاني يعني اكمل وافضل مستمرة، انه انا طول الوقت عندي حاجات نفسي احكيها، لاني اوبزرفر جدا، يعني انا طول الوقت براقب. ده طبعي كبني ادم، انا الشخص الصامت في القعده، انا الشخص اللي انا برج المراقبه. هو اصحابي مرسميني كده برج المراقبه، ف ما بحبش اتكلم كتير قوي، يعني لازم الناس تنكشني قوي عشان خاطر اتكلم. ف ربنا يعني اداني انه بعرف اراقب واحلل، فبقى حاسه ان انا عايزه، لا عايزه اوصل ده لاخرين، لانه لو في حاجه حاسه انه اقدر افتح نقاش، اخلق جدل حوالين حاجه، الناس احرك مشاعر الناس، بالذات فكره تحريك المشاعر، لو دي ملكه يعني ربنا ادهاني وجات لي فرصه اني استعملها، ما هو ممكن تبقى عندي وما تجيليش الفرصه، بس يعني اداني الملكه دي وحطني في الظروف واداني الفرص ان انا استخدمها. فحاسه انه جزء من الموضوع غير شغفي بالشغلانه، انا بحب شغلانتي جدا جدا جدا، وبحب انها عمل جماعي كمان تحديدا، انا بحب جدا الرايترز روم، وبحب جدا لما بنقعد نشتغل مع بعض ونفكر مع بعض، وقعدات الترابيزه والقعده مع المخرج، كل ده بروسيس ممتع جدا جدا بالنسبه لي. فبحس انه يعني طالما قادره اعمل ده حتى هذه اللحظه، فانا هعمله وهفضل اعمله، لانه دي حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي.
حاجة جميلة جدا، وعايز برضه يعني أشيد بفكرة إن أنت فعلا بتدي كريدت. يعني لما كنا بنتناقش قبل كده إن إحنا هنتكلم على إيه، وتيجي لازم نتكلم على فريق سرد والشباب اللي ساعدونا، ودلوقتي تتكلمي على كريم، فدي برضه حاجة جميلة إن تشوف إن أنت فعلا يعني you're giving، عايزة توري الناس برضه اللي دخلوا معاكي في الموضوع ده، وبتبرزي فكرة العمل الجماعي، إزاي إن كل ده في الآخر بيخلق حاجة انتوا كمجموعة خلقتوها، واحنا كمجموعة مشاهدين حسيناها، لان في الاخر فعلا، ودي دي تقريبا التيمة بتاعت سينماتولوجي في الدردشات اللي انا بعملها، ان اهم حاجة في الفن مش ان هو بقى رسالة والحاجات دي كلها، بس اهم حاجة في الفن ان نعرف ان احنا مش لوحدنا، ان نعرف ان في ناس غيرنا بيحسوا نفس الحاجات، حب، كره، حزن، مش عارف ايه، نعرف ان احنا ما احناش لوحدنا، والفن يمكن هو الحاجه الوحيده دلوقتي اللي موجوده اللي بتوصل الاحساس ده بينك وكلنا يعني كبني ادمين. ف لا برافو. برافو، مش طريقه بروفيشنال اني بيها البودكاست، بس هي برافو.
بس طريقة عظيمة.
شفتي
يعني
بقى، شفتي
احنا مبسوطين
بالظبط.
ومفرفشين.
بالظبط كده، اشكرك جدا يا استاذتنا، بجد كان دردشه ممتعه.
ليك
انا عن نفسي استفدت جدا honestly يعني، ومتاكد ان الناس اللي بتسمعنا استفادوا واستمتعوا. وتاني الف مبروك ليكي ولكل صناع العمل، وشكرا على انتوا يعني ايه اديتونا حاجه فعلا تستاهل ان احنا نرتبط بيها الارتباط ده يعني.
الله يبارك فيك، وثانك يو ميرسي، ويعني ومتشكرة كمان انه النقاش يعني بروفيشنال هو نفسه، ففي مجال قوي ان الواحد يتكلم عن التفاصيل ده، انا يعني متشكرة قوي بجد، ثانك يو،
أشكرك أشكرك، ونورتيني جدا، ويا رب إن شاء الله نعملها تاني في الأعمال الجاية
ان شاء الله ان شاء
إن
الله
شاء الله. ميرسي جدا، أشوفك على خير،
ان شاء الله. ميرسي،
سلام.
شكرا، باي.